نواصل معا تأملنا ودراستنا في رسالة روميا الأصحاح الثامن، وسأقرأ بنعمة الرب من العدد الثامن عشر وحتى العدد السابع والعشرين، لكن سيقتصر تأملنا على الأعداد من 23 ل 25. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. إذ أخضعت الخليقة للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. آمين. أرجو أن نحني قلوبنا ورؤوسنا ونرفع أناتنا وأصواتنا للرب، لكي يجعلنا أحبائي نلتقي به، لكي نستمع إلى كلمته. المياه يا أحبائي لا تجري في الأماكن العالية، لكن إذا اتضعنا وشعرنا باحتياجنا سيغدق الرب علينا. ربنا الحبيب، لقد أحببتنا فأحببناك يا سيد، لقد بحثت عنا ووجدتنا فصرنا نبحث عنك ولا نستريح إلا في حضرتك. لقد مت لأجلنا وعشت وتعيش الآن لأجلنا، ونحن نشعر في كل يوم أنه لا حياة ولا فرح ولا عيش لنا بعيدا عنك. صرت مركز حياتنا، صرت طعامنا، صرت ماءنا الذي نشربه، صرت نفس أنوفنا، صرت لنا غذاءنا وغرضنا، وصارت كلمتك يا رب هي مستندنا، هي مواعيدك التي نعيش بها وعليها ونشعر بالضياع إن حرمنا منها. لذلك يا معبود القلب أتينا إليك في هذا المساء، أتينا باحثين عنك، قائلين مع العروس: أخبرني يا من تحبه نفسي، أين ترعى؟ أين تربض عند الظهيرة؟ أين تعزي وتشجع خرافك حملانك قطيعك العابر الطريق؟ من يعزي ومن يشجع؟ من يطعم؟ من يعلم؟ من يهتم به إلاك يا راعي الخراف العظيم؟ ربنا الحبيب، عيوننا نحوك ونحوك وحدك، ولا تريد أن ترى غيرك. إننا نصرخ أيضا معها ونقول: لماذا أكون أنا كمقنعة عند قطعان أصحابك؟ إننا لا نستريح حتى لأصحابك، لكن نريد شخصك أنت وصوتك أنت وحضورك أنت وتعليمك أنت. ربنا المحبوب الغالي، اشعر كل نفس في هذا المكان أنها في حضرتك، والتقي بكل واحد وواحدة. من هم خرافك؟ اشعرهم بعظمة راعيهم، ومن ليس بعد من خرافك اجذبهم إليك أيها الراعي الصالح، وأتي بهم إلى شخصك لينعموا بمحبتك وبغفرانك، ويصيروا من الرعية الواحدة التي للراعي الواحد. اقبل يا ربنا ومجد وعظم كلمتك أمامنا التي عظمتها على كل اسم لك. لك يا حبيبنا نهدي كل الحمد. آمين. مضطر يا أحبائي أن ألقي ضوءا قليلا جدا على الأعداد من 19 ل 22، لأن الكلام اللي مشغول إن أقوله في عدد 23 و24 و25 مرتبط بالأعداد التي تسبق. تأملنا في المرة السابقة بأن الرسول أعلن أنه يحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. وهنا أراد الرسول أن يثبت حقيقة في غاية الأهمية. الحقيقة هي أن هذا المجد حتمي وهذا المجد عظيم. المجد العتيد أن يستعلن فينا يتميز بأنه عظيم لدرجة أنه قال أن آلام الزمان الحاضر لا يليق أن تقارن بهذا المجد. لكن في شيء تام، هذا المجد حتمي الحدوث. نحن لا نعيش على أوهام، نحن لم نتبع خرافات مصنعة، نحن لسنا أناس حالمين بمستقبل خيالي، كلا، لكننا نتكلم بأمور متيقنة عندنا. احنا عايشين على رجاء يا أحبائي، وعندنا إيمان وثقة لا تتزعزع أن ما نتكلم به سيحدث وسيحدث عن قريب جدا. نحن نؤمن أن وإن كان طريقنا مملوء بالألم إلا أن نهايتنا أكيدة هي المجد والمجد وحده. فنحن منذ أن عرفنا المسيح نفتخر على رجاء مجد الله، فالمجد بالنسبة لنا أمر حتمي الحدوث. أمين؟ واصلين إلى المجد حتما. أراد الرسول أن يثبت حتمية هذا المجد فقدم بعض الأدلة، قدم بعض الإقناعات التي تجعل كل مؤمن يتيقن أن المجد الذي نعيش على رجائه لابد أن يحدث. وكان أول إقناع ليؤكد أن المجد حتمي الحدوث هو أن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. كأنه بيقول انظروا إلى ما صنعت يداه، انظروا إلى الخليقة. هذه الخليقة نحن بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله، لكن ما أتقنته يداه أخضع للبطل، ولم يخضع طوعا بل من أجل الذي أخضعها. وصارت الخليقة منذ ذلك التاريخ تئن وتتمخض معا، وبلا شك أن قلب الخالق يتوجع مع أنين خليقته. إلا أن هذه الخليقة لها 6000 سنة تتوقع، انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. 6000 سنة والخليقة تئن والخليقة تتمخض والخليقة تقف على أطراف أصابعها مشرئبة أعناقها متطلعة إلى خالقها صارخة متى أعتق من عبودية الفساد. والسؤال، هل يخيب الله رجاء الخليقة؟ هل يخزي هذه الخليقة المتوجعة التي تئن وتتمخض تنتظر رحمته، تنتظر خلاصه، تنتظر عتقه؟ هل من المعقول بعد 6000 سنة أنين ومخاض وتوقع وانتظار يخزيها الله؟ حاشا حاشا. إن إلهنا لا يمكن إلا أن يكون إله الرجاء، وإلهنا لا يمكن أن يخزي رجاء الخليقة التي تتوقع عتقها من بين يديه. حتى أن الكتاب يقول أنها منذ أن أخضعت للبطل، يقول أخضعت على الرجاء، ولن يخزي الله رجاءها. وكأنه بيقول للخليقة رجائك في محله، إن أنينك وصل إلى أذني، ومخاضك يا صنعة يدي معروف لدي، إني أستشعر ألامك وأعرف أوجاعك، ولا بد أن أحقق رجائك بأن أعتقك من عبودية الفساد وأخرجك من حالة البطل التي أنت فيها إلى حرية مجد أولاد الله. حتما هذا سيحدث أيتها الخليقة. لكن لاحظوا أحبائي، لا يمكن أن الخليقة تتمتع بالحرية والمجد قبل أن يتمتع به أولاد الله. ولذلك صارت الخليقة لا تنتظر ولا تتوقع مجدها، بل تتوقع مجد أولاد الله، وكأنها بتقول لأولاد الله: متى يأتي صبحكم؟ متى ينتهي ليلكم؟ متى ينتهي أنينكم؟ فعندما تكفون أنتم عن الأنين، نحن أيضا سنكف عن الأنين. عندما يستعلن أبناء الله، يأتي زمن عتق الخليقة المخضعة للبطل. إذن أحبائي، هذه هي الحتمية الأولى، أن الخليقة تئن 6000 سنة تئن، واللي يبص على الخليقة يقول في حاجة غلط. مظبوط، في حاجة غلط ولا ما فيش؟ أعتقد أن أي نظرة عاقلة للخليقة، أي شخص عاقل هيشوفها هيقول في حاجة غلط. حاشة لمن قيل عنه هو الصخر الكامل صنيعه، يعني لما يصنع صنعة يصنعها كاملة. حاشا للكامل صنيعه أن يصنع تشوها وقبحا كهذا الذي نراه. في حاجة غلط، في أنين، في وجع، في مخاط، في تعب. والخليقة المتوجعة تنتظر عتقها 6000 سنة. وليه بقول 6000 سنة وبكررها كتير؟ لأنه احنا عرفنا أنها أخضعت في لحظة السقوط، والرسول يقول الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. إلى الآن بتاعته كانت 4000 سنة، إلى الآن بتاعتنا إحنا 6000 سنة. هل يخزيها الله؟ المجد حتمي الحدوث، لأنه لا يمكن أن الله يترك الخليقة على هذا الحال في أنينها وفي مخاضها. وعرفنا ما هي هذه الخليقة، عرفنا أنها ليست الملائكة، لأن الملائكة لا يخضعوا للبطل، مش كده؟ وعرفنا أنهم ليسوا الشياطين، لأن الشياطين ليس لهم عتق. وعرفنا أنهم ليسوا غير المؤمنين، عفوا، ليسوا أقول المؤمنين أولا، لأن المؤمنين هيتكلم عنهم بعد كده لما يقول ونحن أيضا أنفسنا الذين لنا بكورة الروح، إحنا بنعمل إيه؟ نئن. إذن ليسوا الملائكة ولا الشياطين ولا المؤمنين ولا هم غير المؤمنين. لماذا؟ لأنه بيقول أن انتظار الخليقة يتوقع استعلان ابناء الله، وإحنا عارفين أن غير المؤمنين لا يمكن يكونوا ينتظرون استعلان ابناء الله، لكن ينتظرون دينونة. إذن هذه الخليقة ليست إلا الخليقة العجماوية غير الناطقة، الحيوان والنبات والأرض والبحر والصحراء، كل ما صنعت يد الله من أشياء غير عاقلة. وهنا أتوقف وأقول أن هذه الخليقة العجماوية لم يقل الكتاب أنها ستفنى، لكن يقول إنها ستعتق. وما دام بيقول ستعتق، محدش يقول لي أبدا يقصد إنه هيلاشيها ويوجد سماء جديدة وأرض جديدة، لأنه الكلام ده هيحصل، والكتاب قاله إن في ملاشاة، في فناء، قال إن العناصر اللي يجرى لها تنحل. يمكن كلمة فناء مش دقيقة قوي، لكن على الأقل بيقول لنا إنها في انحلال. لكن رومية 8 ما بيتكلمش عن انحلال الخليقة، لكن بيتكلم عن عتق الخليقة. هذا يؤكد ما أكدنا عليه في المرة السابقة من أن الملك الألفي حتمية، وإلا هذا الكلام لا يكون له معنى. متى، سؤالي لمن لا يقر بحقيقة ملك المسيح على الأرض، متى ستعتق الخليقة؟ إذا قال لي في الحالة الأبدية، أقول له في الحالة الأبدية مش في عتق للخليقة، لكن في انحلال للأولى وتكوين سماوات جديدة وأرض جديد. لكن هنا يتكلم عن خليقة تئن حتى تعتق، تتحرر هي نفسها دون تغيير في جوهرها، لكن يتم التغيير في حالتها. لكن السماء الجديدة والأرض الجديدة مش تغيير الحالة، لكن تغيير الجوهر كله، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضت ولم يوجد لهما بعد موضع. هنا لا يتكلم عن مضي الخليقة ولا يوجد لها موضع، لكن يتكلم عن عتق الخليقة. ثم إنني ذكرت أنهم ليسوا الملائكة ولا الشياطين ولا المؤمنين ولا غير المؤمنين، إذن فهي الخليقة العدماوية. والعهد القديم مملوء بعشرات النبوات التي تتكلم عن عتق الخليقة وعن سعادة وحرية للأرض تحت سيادة المسيح الملك. لكن أحبائي، هناك حتمية ثانية، وهي التي بها ندخل إلى حديثنا في هذه الأعداد. ليه لازم المجد يجي؟ ليه المجد حتمي الحدوث؟ مش لأنه بس الخليقة تئن، لكن في أنين تاني صوته أعلى عند الله وتأثيره على قلب الله أقوى. في أنين تاني صاعد من الأرض يحث قلب الله على الإسراع بالمجد، بيقول له كفى، حتى متى؟ إلى متى يا رب؟ أنين غالي لأنه طالع من ناس غليين. ليس أنين الخليقة العجماوية، لكن أنين الأولاد المحبوبين، أنين من لهم باكورة الروح، أنين ومخاض أولاده. المجد حتمي الحدوث لأنه لا يمكن أن خلاص الله الذي وهبنا إياه يكون خلاصا ناقصا. أخوتي الأحباء، أقولها بكل جرأة مقدسة، لكن أرجو أن تفهم فهم صحيح، إن خلاصنا إلى الآن لم يكمل، لم يكتمل. وإذا كان خلاصنا قاصر على ما نلناه ولا يوجد لنا شيء مستقبلي، فلا أستطيع أن أقول عن هذا الخلاص خلاصا هذا مقدار. صحيح إن خلاص عظيم أخذناه عندما غفرت خطاياي، عندما أخذت روح التبني، عندما صرت أعرف إلهي وأخاطبه كأبي، عندما تحرر ضميري من ثقل المذنوبية، وعندما ضمنت حياة أبدية. صحيح أن ده خلاص عظيم، لكني لازلت إلى الآن أخطئ. وما أدراك بثقل الخطية على نفس المؤمن؟ ما فيش حاجة بتعذب المؤمن قد وقوعه في الخطية. لازلت إلى اليوم أخطئ، ولازلت إلى اليوم أمرض، ولازلت إلى اليوم أخور وأعيا، لازال الموت يقتنس من أولاد الله، والأمراض تهاجم أجساد أبناء الله، لازالت النفس ضعيفة تخور وتفشل، لازال الشيطان يستطيع أن يلطم حتى واحدا كبولس الرسول العظيم. لو كان كل ما نلناه هو كل ما لنا عند الله لقلت عن هذا الخلاص أنه خلاص ناقص، وحاشا لله أن يكون خلاصه خلاص ناقص. لذلك فالمجد حتمي الحدوث، لابد أن يستعلن المجد فينا، المجد العتيد أن يستعلن فينا. لماذا هو حتمي؟ لأن الخليقة تئن، ولأن أيضا نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا، اسمعوا هذه الكلمات في عدد 23، أيضا نحن أنفسنا، للتأكيد، العين والنفس في اللغة العربية للتأكيد، نحن أنفسنا أيضا يعني مش بس الخليقة بتئن، ونحن أيضا، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني، فداء أجسادنا. أقول أربع أفكار عن هذا الأنين. أولا، إنه أنين جسدي نفسي. العبارة دي أشار فيها إلى النفس وإلى الجسد، قال نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. ماذا أقصد بأنه أنين نفسي جسدي؟ أقصد أنه ليس أنين ثقل الخطية كصرخات هذا الذي صرخ في رومية 7. في رومية 7:1 بيقول ويحي أنا الإنسان الشقي، ده مش بإن ده بيعمل إيه، ده بينوح. بس الراجل ده خلص من المشكلة دي، لأنه في رومية 8:3 الناموس روح الحياة في المسيح يسوع عمل إيه؟ لاحظوا، أعتقني. الفعل هنا فعل ماضي. إن المشكلة الروحية قد حسمت. مين يقول مجدا للرب؟ صدقني اللي يفهم يقول. هقولها تاني، المشكلة الروحية قد حلت. خلاص ما دام العقدة دي اتحلت اللي باقي كله سهل. أقول هذا لأن الجهل يمسك بالطرف الآخر من المشكلة، فعندما يفكر في مشكلة الإنسان يفكر فيها من الناحية الجسدية أو بالأكثر الناحية النفسية ويهمل الناحية الروحية. اسمحوا لي أحبائي واعذروني إن قلت أن هذا جهل، هذا جهل، إن مشكلة الإنسان ليست المرض. وكم أحزن عندما أرى من يلهثون وراء إنجيل الصحة والثروة. ده بقى مش عايز أقول بس جهل، لكن بدعة، ولا أستبعد أن يكون الشيطان وراءها. إنجيلنا ليس إنجيل الصحة والثروة، والمسيح لم يأتي ليحل مشكلة الجسد أولا، ولا الإنجيل هو إنجيل السيكولوجي وحل المشاكل النفسية أولا. لكن الله عندما يبدأ بالداخل، بالأعماق، يبدأ بالجوهر، يبدأ بأصل المشكلة، بالموت الروحي. فنحن إذ كنا إيه؟ أموات، مش أموات بسبب المرض ولا بسبب القلق ولا بسبب الاكتئاب ولا بسبب الشعور بالنقص، اللي المسيحية النهاردة ما وراهاش كلام إلا عنه، قبول النفس وقبول الآخر والكنيسة والمجتمع والكلام الفارغ اللي المسيحية بتدور عليه، لكن يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه مش من أمراضهم ولا عقدهم النفسية. في مشكلة أعمق يا ناس فوقه، في مشكلة أخطر، في مشكلة اسمها الخطية. جاء يسوع ليحمل خطايانا في جسده على الخشب. البحث كله ينبغي أن يكون عن الحل الروحي، ومشكلة أرواحنا قد حسمت. حتى أن الرسول في رومية 5 قال إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله، لنا سلام مع الله. إننا الآن نفتخر على رجاء مجد الله، نلت خلاص نفس، نلت غفران خطاياي، نلت حياة في روحي. الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، مش شفى أمراضنا ولا ملأ جيوبنا، لا، الله اللي غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، مش شفى ولا ملأ، لكن ونحن أموات بالخطايا عمل إيه؟ أحيانا مع المسيح، نلت حياة ونلت عتق الروح من سلطان الخطية، فصرت أغني ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني. إلا إني لازلت أئن، لا أنين الباحث عن راحة الضمير، لا أنين هذا الذي يقول بما أتقدم إلى الله العلي، لا أنين هذا الذي يقول كيف أكفر عن إثمي وذنبي وخطيتي، لا أنين صاحب الضمير المثقل، ولا أنين المستعبد من الخطية. ففي دم المسيح علاج للضمير المتعب، وفي روح المسيح وسكناه حل لمشكلة العبودية التي عانى منها كاتب رومية 7، أو من يتكلم عنه الرسول في رومية 7. لكن الأنين هنا أنين نفسي جسدي، النفس تئن والجسد يئن. قال الرسول لنا هذا الكنز في أواني خزفية. خزفية يعني معمولة من إيه يا أحبائي؟ معمولة من طين، والطين من تحت ولا من فوق؟ من تحت. طب وإحنا مالنا ومال تحت؟ إحنا اللي جوانا من فوق واللي برانا من تحت. أنا في حتة من فوق وفي حتة من تحت، روحي تتبع السماوي وجسمي يتبع الأرضي، والسماوي سماوي، الرب من السماء والأرض ترابي، من الأرض تراب. علشان كده أنين نفسي وجسدي، لكن أيضا هو أنين عام، أنين عام يشمل كل المؤمنين. اسمعوا يا أحبائي، الرسول يقول وليس هكذا فقط، بل نحن، مش بقول أنتم، نحن الذين لنا باكورة الروح نحن نئن. الكلام بصيغة الجمع. لاحظوا أنه أنين عام يشمل المؤمنين الضعفاء والمؤمنين الأقوياء. يشمل المؤمنين في الماضي أيام الرسول ويشمل المؤمنين في الحاضر في أيامنا. بل دعوني أقول ويشمل أيضا بولس والرسل. فبولس يقول نحن نئن في أنفسنا. هو أنين عام. لكن أيضا أقول عنه أنه أنين مش بس عام، لكن أنين يتطلع إلى الأمام. في أنين عند بعض الناس دائما ينظر إلى الخلف، يتحصر على ما فات. شوفوا الحاجات دي. أو مش بينظر إلى الخلف، ينظر إلى الداخل، يرثي لنفسه. إذا مسكت الناس اللي بتئن هتلاقي حاجة من اثنين، يا إما لأنه متحصر على مضاع أو ما قدرش يجيب، أو لأنه باصص لنفسه فصعبان عليه نفسه. لكن هذا الأنين أنين جميل عجيب، يقول إنه في أنفسنا متوقعين. كلمة متوقعين يعني واحد بينظر إلى الأمام. بيتوقع إيه؟ بيتوقع إيه هذا الشخص؟ توقع الموت، مظبوط؟ ما الموت كأس وكل الناس تشربه، والموت باب وكل الناس تدخله. شيء محزن ومخزي أن هذه الأفكار تصبح هي ما يعزي به المسيحيون بعضهم بعضا. إخوتي الأحباء، عندما وصل القدير إلى بيت عنيا كانت أول كلمة خرجت من فمه لمرثا: سيقوم أخوك. قالت له: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. تعرفوا إيمان مرثا هو اللي لغاية النهاردة بينادى به على المنابر في المسيحية، أنه لازم كل الناس تموت وبعدين يجي يوم اسمه يوم القيامة. فالموت كأس وكل الناس تشربه. لكن أحبائي، أعلن الرب يسوع إعلانا آخر يميز المسيحية. قال لها يا مرثا: كفي عن هذا الكلام، مش أنا سأقيم أخاك، لكن أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. ويأتي الرسول بولس ليقول: هو ذا سر أقوله لك، لا نرقد كلنا، لكن كلنا نتغير. إخوتي الأحباء، نحن لا نتوقع في أنيننا الموت، لكننا نتوقع الاختطاف، نتوقع مجيء الرب يسوع، هذا الذي وعدنا قائلا: أنا آتي سريعا، آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. كم أأسف من قلبي على هؤلاء الذين جعلوا إخوتي المؤمنين بدلا من أن ينتظروا نهاية على السحاب ينتظرون نهاية وراء حجر في قبر. خلوا نظر المؤمنين متجه للمدافن والمقابر بدل ما يخلوا نظرهم متجه إلى السماء. ليس الموت هو رجاءنا، ليس الموت هو نهايتنا، لكننا بين لحظة وأخرى نئن متوقعين التبني فداء أجسادنا. كل ما توجع أقول له: هتيجي يا حبيبي، هتيجي زي ما وعد، في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، إنه سيبوق. هذا كلام الله. سيقام الأموات عديم فساد، ونحن الأحياء نتغير، وتسمع الترنيمة من جزئين وليس جزءا واحدا. إن الترنيمة ليس فقط: أين غلبتك يا هاوية لأناس ماتوا، لكنهم انتصروا على الهاوية وخرجوا من القبور. لكن في جزء تاني مهم: أين شوكتك يا موت. إنهم يقولون للموت هازئين ساخرين: إن شوكتك لم ولن تطولنا، لقد فلتنا منك أيها الموت. متوقعين التبني فداء أجسادنا. يقول الرسول في كورنثوس الثانية أصحاح 4 و5، وهو يتكلم عن هذه الأمور في أصحاح 5، يقول هذه العبارات الرائعة المحفوظة، فقط أقرأها لأننا نعلم أنه: إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. فإننا في هذه اللي هي قال عنها بيت خيمتنا الأرض. بص كده وانت قاعد، في مكانك، بص لجسمك، شوف كده كم شعرايه بيضة، وشوف كده كم ركبة وجعاك، ولا كم كوع، ولا كم مفصل تعبان، وشوف كده القولون اللي نكد عليك صحتك، وشوف كده كم قرص بتاخده في اليوم يا مسكين، على الصبح ولا قبل ما تنام، شوف كده مكان وخزات الإدر والحقن، افتكر كده معاد الفحص اللي جاي وزيارة الطبيب اللي دمها تقيل على قلبك، افتكر الحاجات دي وما تزعلش، افتكر وقول: فإننا في هذه، إنها خيمة، خيمة مؤقتة تعصف بها الرياح فتخلع أوتادها وتمزق نسيجها، لكن حتى إن نقضت لنا في السماوات بناء. بس وأنا في الخيمة دي مش مستني نقضها، هدمها، ليس رجائي هدم الخيمة وإن كان المرض هدها، مش هو ده رجائي، لكن ونحن في هذه نئن، اسمع، نئن أهو نفس الأنين، مشتاقين، مشتاقين لإيه؟ إلى أن نلبس فوقها، أمين؟ اسمع الكلمة اللي حلوة اللي بعدها: مسكننا. مجدا للرب، ليك مسكن، تخافش، انت اتغيرت من جوه هتتغير من بره، خلونا اقولها بلغة تانية: انت حلويت من جوه هتحلو من بره، انت بقيت حي من جوه، صح؟ في حياة، قال له حياة أبدية. طب والجسم ده حي؟ الناس بيقولوا حي، لكن الكتاب بيقول انه ايه؟ مائت، متى لبس هذا المائت عدم موت. انت حي من جوه بس ميت من بره، مائت، لكن هتبقى حي من جوه وهتبقى حي من بره. وتهزأ وتسخر من الموت قائلا: أين شوكتك يا موت؟ يقول: مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء، وإن كنا لابسين لا نوجد عراة، فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعها. كلام خلص نفسه، لسنا نريد أن نخلعها، يعني مش عايزين نموت، مش رجعنا الموت. طب وما إيه رجعنا؟ بل أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. يمكن أحد الأحبة اللي مش واخد باله يقول: هو ليه الأخ النهاردة بيأكد على الموضوع ده قوي؟ بأكد لأنه للأسف قطاع طويل عريض كبير من المسيحيين لا يؤمن بحقيقة الاختطاف، لكن إيمانه عن الأخرويات، إيمانه عن مجيء المسيح، يقول لك في مجيء للمسيح، لكن لما هيجي المسيح كل الناس تموت، وبعدين يجي يوم القيامة، يسموها القيامة العامة، ربنا يجي من السماء يموت خلق الله، يموتهم حتى المؤمنين به، يعني في نفس، في حياة، أم ربنا يقطع أجله علشان عايز يكرمه، والمؤمنين قاعدين مشتاقين على مجيء رب. والعجيب انهم يرنموا عن مجيء رب ويقولوا له: تعال. تعرف يعني ايه تعالى بالنسبه بناء على هذا التعليم؟ يعني تعالى اعمل ايه؟ تعالى موتني. في ترنيمه تبقى كده، دي لغه مكتئبين ولا لغه فرحانين؟ واحد يقول لربنا: تعالى موتني، تعالى موتني. يعني لو لقيت واحد عمال يقول له: تعالى يا ربي المبارك، قول له: يعني عايز تموت؟ عايز تموت. الا اذا كان يفهم أن الموت ليس هو الرجاء. لكن هناك حقيقة مجيدة أعلنها الكتاب في كورنثوس الأولى 15 وفي تسالونيك الأولى 4، أن الرب يسوع بنفسه سوف يأتي من السماء، وبوق الله سيدوي بصوت رئيس ملائكة، والأموات في المسيح يقومون أولا في قيامة اسمها القيامة الأولى، ونحن الأحياء مش نموت، نتغير، وبعدين تحصل حاجة عجيبة مجيدة، ونخطف، شكرا للرب من كل القلب، ونخطف أتعجب يا أحبائي، أتعجب لأني قرأت في الأحاديث والسنة عن الاختطاف، بينما ترفضها كليات اللاهوت. تهب ريح على الأرض فتخطف منها خيارها وتبقي فيها شرارها، لأن تعليم الاختطاف كان قديما من القرن السابع، وعرف حتى في الجزيرة العربية أن الرب نفسه بهتاف سوف ينزل من السماء. على هذا الرجاء نعيش، على هذا الرجاء نحيا كل يوم. يا أخوتي الأحباء، لو ضاع هذا الرجاء يوما من أمام عيوننا لصارت الحياة ثقلا لا يحتمل. قل لي كيف تعزي مؤمنا طحنه السرطان؟ قل لي كيف تعزي مؤمنا يعيش كل أيامه في فقر وتعب ومرض وألم؟ ألم يقل لنا الكتاب عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام؟ ما هو الكلام الذي نعزي به إخوتنا المتألمين إلا أنه يا حبيبي يا قديس؟ قد لا يكتمل هذا الاجتماع، قد لا يطول ألمك دقيقة واحدة أخرى، قد تكون هذه اللحظة هي آخر عهدك بالمعاناة والألم، فقد يأتي ربنا الآن ونحن نحسب أن الذي وعد صادقا، إنه أمين عندما قال آتي أيضا، عندما قال نخطف جميعا لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. اخرج من الاجتماع وحول عينك عن ما حولك، وحول عينك عن ما بداخلك، وارفع نظرك إلى السماء، وقل مع الرسول في فيلبي 3:21: إن سيرتنا هي في السماوات التي منها ننتظر. انظر إلى أعلى، أمين. بص لفوق، ارفع عينك على السحاب، قولوا أنت مركبتي القادمة، أنت الذي ستخطفني، ستأخذني لملاقات حبيبي. ليست نهايتي قبر وتراب، لكن نهايتي على السحاب لملاقات الحبيب هناك، وهكذا نكون كل حين معه. لكن أيضا هو أنين له نهاية. عرفنا أنه أنين جسدي نفسي، أنين عام لم يستثنى منه قديس على مر العصور حتى الرسل أنفسهم. هو أنين يتطلع إلى الأمام. وأخيرا أقول هو أنين له نهاية، ونهايته ما أعجبها، متوقعين التبني فداء أجسادنا. لحظة أحبائي، بهذا الرجاء الذي يتحقق يكتمل الخلاص. مش عايز أسبق الأعداد اللي جاية وأتكلم فيها، لكن أقول ببساطة إن الرسول وصف المؤمنين اللي بيؤمنوا بوصف جميل. كان ممكن يقول وليس هكذا فقط، بل نحن القديسين، لو قالها كان صح. لو قال نحن المؤمنين صح، لو قال نحن المسيحيون صح، لكن قال نحن الذين لنا باكورة الروح. دي لها علاقة بمتوقعين التبني فداء أجسادنا. إن الروح بدأ معنا، مظبوط؟ مفيش مؤمن ما ابتدأش، مؤمن مسيحي ما ابتدأش بالروح. يعني ما ابتدأش بالروح؟ يعني بدأ طريقه مع الله بنوال عطية الروح. فين جه الكلام ده؟ في غلاطية 3، لما قال لهم أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق؟ أبعدما، فاكرين؟ ابتدأتم بالروح، بدأتم اختباركم المسيحي بشيء ولا في الأحلام، بشيء ولا في الخيال. بماذا بدأ اختبارنا المسيحي؟ ابتدأنا بالروح، لقد سكن فينا الروح القدس. فهل بعدما ابتدأنا في هذه الدائرة بهذا المستوى تكملون الآن بالجسد؟ ما يمشيش نظامين، ما يمشوش مع بعض، وضعين ما يمشوش. ابتدأنا بالروح يعني أخذنا عطية الروح، سكن فينا الروح القدس. بيعمل فينا إيه الروح القدس؟ بيعمل قليل ولا كتير؟ كتير. اللي ليهم شركة مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح يعرفوا روعة شيء اسمه شركة الروح القدس. يا على تعزياته، لدرجة أن الرب سماه في يوحنا 14 و15 و16 الروح الإيه؟ المعزي، يا على محبة الروح، يا سلام على شفاعة الروح، إعانة الروح، غوث الروح لما بيغيثني، تعزية الروح. يا سلام، لقد فعل معي الكثير، بل لقد أنتج في أيضا الكثير. تصوروا يا جماعة، تصوروا أنه طلع في محبة، تصوروا أن أنا بحب. تقول إيه يا أخي، ما كل الناس بتحب. أبدا صدق، أبدا. الناس ما بيعرفوش يحبوا غير حاجة واحدة، يحبوا نفسهم بس. وده قليلين يعني اللي بيحب نفسه، ده مرحلة شوية مش متدهورة. لكن في مرحلة بعد كده، بعد ما يحب نفسه يحب نفسه يحب نفسه، بعديه هيقول كنا منقوطين، مبغضين بعضنا لبعض. يوصل لحالة من كراهية نفسه وكراهية غيره، بلا طايق روحه ولا طايق غيره. حبة نفسه دي في المرض في أوائله كده، لكن الحالة هتتدهور بعد كده. لكن ده الروح طلع ثمر محبة. إيه كمان فاكرين ثمر الروح؟ فرح، سلام، لطف، صلاح، إيمان، وداع، تعفف، طول أمان. كل ده اجمع كل أعمال الروح وكل ثمر الروح. الرسول بيقول لك كل ده مجرد بكورة، لكن الحصاد كله لسه جاي. نحن الذين لنا باكورة الروح، لقد أخذنا الكثير من عمل الروح وثمر الروح، أفراح وتعزيات الروح، إلا أن كل ما حصلناه هو بالنسبة للحاصد كالبكورة لبقية الحصاد. عارفين حكاية البكورة؟ البكورة مجرد مين مذاكر؟ حزمة اسمها حزمة البكورة. لكن الحقل ما بيطلعش حزمة، الحقل بيطلع الذاهب ذهابا بالبكاء، حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم، حاملا ايه؟ حزمه. هل ما اخذناه هو مجرد حزمة امام ما ينتظرنا؟ نعم، نحن قد اخذنا بكورة الروح، لكن ينتظرنا الحصاد كله جاي بعد كده. متوقعين التبني، هذا آخر عمل وآخر خدمة يقدمها الروح القدس. إيه بقى؟ وبها ندخل، بهذه البركة وبهذا العمل ندخل لامتلاك كل الحزم. نوصل بقى، أصله بصراحة الورثة بتاعتنا مش هنا. الورثة بتاعتنا فين؟ إيه الآية؟ بطرس الأولى 1، ميراث لا يفنى، لا يتدنس، لا يضمحل، محفوظ لأجلكم فين؟ في السماوات. طب نط كده عشان تطلع السماء؟ تقدرش نط. يا عم انا ليا ورثه فوق، انا معايا عقد بيقول ان انا عندي ممتلكات فوق. طب كويس خالص. طب عايز اروح اشوف اللي ليا. طب اتفضل حضرتك روح، نط لفوق. نط كام بوصه؟ تقدرش يا مسكين. طب اركب طياره، هتطلع فين يا مسكين؟ 1000 متر؟ 3000 متر؟ 10؟ لا لا لا، انا اخد صاروخ احسن. هتروح لفين؟ تروح للمشترى؟ ميراثنا فوق المشترى. هتروح فين طيب؟ تعرفوا الحل الوحيد؟ إن الجسم ده اللي يجرى له يتغير ويبقى جسم سماوي، كما السماوي هكذا السماوي. أول ما الجسم يتغير في لحظة في طرفة عين، أرفرف يا حبيبي، أرفرف وطير واطلع، لا أرجع لعالمي وأدخل وطني وأعيش في مدينتي وأشعر أني في بيئتي ولا أعود أنظر الأرض والتراب. كم أحن وأشتاق للجسم السماوي علشان أعيش الاختبار المسيحي في كل ملئه، كما السماوي هكذا السماويون أيضا. بداخلي حياة المسيح أعيش بها في جسم آدمي يقيدني، يعوقني، يعطلني، يمنعني من الوصول إلى ميراثي ووطني. أحن لتغير هذا الجسد. نفسي خلاياه تتغير، نفسي الصانع العظيم يصدر الأمر فيطلق الروح القدس قوته المحيية ويتمم المكتوب: إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم. فالذي أقام المسيح من الأموات هيعمل إيه؟ سيحيي بنفس حياة المسيح، وقلب فيك ألاقي المسيح، وقلب في روحي ألاقي المسيح. العينين عينين المسيح، المناخير مناخير المسيح، الرأس رأس المسيح، الإيد إيد المسيح، كلي على بعضي أبقى مشابها صورة ابنه. ألمسك فألمس المجد، أقترب منك فأرى نفسي في رحاب المجد، لأنه يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. يصبح جسدك يشع بالمجد، تخيل، يجري في عروقك ليس الدم بل المجد. علشان كده جسم ممجد عجيب على صورة جسد مجده. وفي هذا الجسم الجديد أرحل من عالم عشت فيه غريب، أرحل إلى عالمي، أرحل إلى موطني، وأذرع السماء ذهابا وجيئة، أتمشى فيها. معرفش الخطوة بتاعتي هتبقى كم كيلومتر، معرفش، لأن الرب يسوع لما هينزل من السماء للهوى هياخدها في قد إيه المشوار ده؟ ها؟ في لحظة، يعني فركة كعب زي ما بنقول، فرد رجله من السماء بقي فين؟ بقي في الهوى. طب وإحنا نقابله في الهوى وفركة كعب نبقى فين؟ نبقى فوق. ده الخطوة شكلها إيه؟ يا ترى عندما تمتد يدي هناك إلى أين ستصل؟ ويا ترى عندما أفتح عيني هناك ماذا سأرى؟ سأرى المدينة التي لها الأساسات، سأرى حبيبي وسيدي على العرش هناك، وهناك أنسى أنا ألامي هنا، سأنسى أنا أتعابي هنا حين ألقى يسوع الحبيب. هذا هو آخر عمل سيعمله الروح معنا. إنه عمل معنا الكثير، لكن اجمع الكثير وحطه في حزمة واحدة وسميه بكورة الروح. لكن عندما يغير الجسد سيجعلك تنطلق لامتلاك كل حزم ميراثك، وتضع يدك على كل ما قسمه الآب لك، وعندئذ تقول حبال وقعت لي في النعماء فالميراث حسن عندي، متوقعين التبني فداء أجساد. لقد تم فداء النفس ولم يتم بعد فداء الجسد. هتحتاج وقفة حكاية الفداء اللي حصل والفداء اللي هيتم، نقفها المرة الجاية. لكن بس عايز ناخد بالنا أنه يوجد فداء الحمل ويوجد فداء الأسد، وعندما نصل لسفر الرؤية نرى الحمل الأسد، خروف قائم كأنه مسبوح. ده مين ده؟ ده الأسد الخارج من سبط يهود. لماذا هو حمل وأسد؟ حمل يذبح فيشتري، وأسد يطلق فيفك ويفدي ما قد اشترى. أصل اللي اشتراه مغتصب، لقد اشتراه بدمه كالحمل، لكن لابد أن يحرر ويفك ما اشترى كإيه؟ كالأسد. كان علشان يشتري لازم يبقى حمل، وعلشان يفدي لازم يبقى أسد. وأبشر يا صاحبي، حبيبك حمل وحبيبك أسد. طب ما فيش بوصة اشتراها تتسرق منه، بوصة من الأرض. هو اشترى الأرض ولا ما اشتراهاش؟ ما السفر اللي قالوا مين مستحق يفتح السفر؟ سفر ملكية الأرض. مين قدر يقول أنا مالكها؟ لم يستطع أحد لا في الأرض ولا في السماء ولا تحت الأرض أن حتى ينظر إلى السفر. لكن في خروف قائم كأنه مذبوح، تقدم وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، وكأنه بيقدم فواتير الشراء، بيقول له ذبحتي هي الفاتورة اللي اشتريت بيها. بس عايز أقول لك، هو مش هيفك الأرض بس، ويتم كلام أفسس واحد لفداء، اسمع الكلمة الحلوة دي، لفداء الإيه؟ المقتنى. كيف يكون مقتنى ولم يفدى؟ مقتنى أي تم شراؤه فاقتناه، لكنه لازال خاضعا لعدو، يحتاج إلى فداء. الفداء ده اسمه فداء الإيه؟ المقتنى. وإحنا اشترانا ولا ما اشتراناش؟ طب إحنا أغلى ولا الأرض أغلى؟ يا سلام، صدقوني الأرض والسماء ما تيجي ضوفر من أولاد الله. تخافش حبيبي، تخافش أبدا، أنا أعرفها. وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والآب واحد. مسكني كده هذا الذي بكفه كال المياه وقاس السماوات بالشيء، حطني في إيده كده، وجي الآب وحط إيده كده، وبقيت أنا محفوظ مشترى. ولا بد أن يفدي ما اشترى، اشترى روحي ونفسي واشترى أيضا جسدي. لكن المرض يعير سيدي، يقول له اشتريت الجسد ده؟ اشتريت الجسد ده؟ يقول له اشتريته. يقول له دفعت فيه كام؟ يقول له دفعت فيه دمي على الصليب. يرد المرض ساخرا، يقول له هزله لك، هوجعه لك، هخليه بات ليلة ما يشوفش النوم. يقول له مهلا، فلنا لقاء عن قريب، ولا بد أن أفدي ما قد اشتريت، سأفدي هذا الجسد. ونحن بدورنا نسخر من المرض ونقول له لك نهاية أيها العدو، لك نهاية أيها المرض، بل لك نهاية أيها الموت. فنحن متوقعين التبني فداء أجسادنا، نحن نرفع الحمد للحمل ونرفع الحمد للأسد، نرفع الحمد لمن اشترى ونرفع الحمد لمن سيفك ما اشترى وسيفدي ما اقتنى. عنده من الحب ما جعله يذبح فيشتري، وعنده من القوة ما يجعله يأتي فيفدي ما قد اشترى. أمين. أختم كلامي وأقول عندما يفدى الجسد تكتمل قصة التبني. عشان كده قال متوقعين تبني فداء أجساد. الكلام ده غريب، لأنه قبليها بكم عدد قال إن إحنا أخذنا روح، لم نأخذ روح العبودية للخوف، بل أخذنا روح تبني الذي به نصرخ يا بابا، بدلال الابن على أبيه، بكلم الله وأقول له يا بابا، أبويا، يا أبي، يا حبيبي، أبتي، يا حبيبي، هل تشعر بآلام ابنك؟ يقول لي ما أدراك بقلب الأب على ابنه المتوجع، حاسس بيك يا حبيبي، حاسس بيك. أخذت روح التبني. لكن اسمع كمان، عايز أقول لك في حاجة أسبق من كده. أقول باختصار، كان هناك ما يمكنني أن أسميه قصد التبني. أفسس واحد، إذ سبق فعيننا، عيننا لإيه؟ للتبني بيسوع المسيح لنفسه. دي حصلت إمتى دي؟ في الأزل. في الأزل كان هناك قصد التبني، وضعت خطة تبني، خطة عجيبة قوي، أحب أسرح فيها، أتخيل، أعرف أنها منطقة صعب الخوض فيها، لكن أحاول يا أحبائي أقول إيه للرب يديني حكمة ومعونة. أخوض شوية بس عشان أنقل لكم الصورة. في مجلس اللاهوت حيث الأقانيم الثلاثة في الأزل، حيث لا يوجد مخلوق، حيث لا توجد سماء ولا أرض، هناك قبل تكوين واحد، قبل أن يخلق السماوات والأرض، هناك قبل تأسيس، حيث لم يكن غمر ولا تكن ينابيع المياه، هناك في الأزل الصحيح حيث لا خليقة ولا مخلوق، اجتمع مجلس اللاهوت لأمر جلى الخطير، الآب والابن والروح القدس. ونظر الآب إلى ابنه وقال له أحبك أيها الابن الوحيد الحبيب. قال له أعلم أيها الآب أنك تحبني. قال له يا ابني أشتهي أن أملأ بيتي بإخوة لك مشابهين صورتك، أريد أن أنظر إلى وجهك كثيرا فأرى من هذا الوجه كثيرين. يحلو لي يا ابني حيثما أحول عيني في بيتي أن أراه مملوءا بشبهك، أريد بيتا مملوءا منك. قال له الابن وأنا أحب يا أبي أن أصنع مشيئتك، قل لي كيف تريد أن تحقق هذا القصد؟ قال الآب إن المبدأ الذي وضعته وقررته أن كل شجر يصنع ثمرا كجنسه، وأن البذرة لكي تأتي بنظيرها لابد أن تقع في الأرض وتموت لكي لا تبقى وحدها. فإذ بالابن يجيب قائلا: أن أعمل مشيئتك يا إلهي سرر. وأتى الابن الوحيد، أتى كابن الإنسان، وعندما كان في الأرض قال: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. الآن تمجد ابن الإنسان، هذا هو مجدي، أن أأتي لأبي بأبناء كثيرين. فاشترك الروح في الحديث وقال: وأنا أيها الآب سأنزل من السماء كما ينزل الإبن، سأنزل أنا وسأسكن فيهم وأجعل روحهم في الداخل، روح البنين وليست روح العبيد، وأجعلهم جميعا في كل مكان وعلى اختلاف اللغات يصرخون صرخة ابنك الوحيد قائلين: يا أبا الآب. هسمعها لك بكل اللغات. وبعدما تنتهي فترة اغترابهم عنك طبقا لمواعيدك يا صاحب السلطان على الأزمنة والأوقات، سأطلق دفقة الحياة في أجسادهم فيصبحوا في الداخل بنين ومن الخارج أيضا بنين، وعندئذ يكتمل مشروع التبني. ألخص في كلمات فأقول: في الأزل وضعت خطة التبني، في ملء الزمان ابتدأ مشروع التبني ودفعت كلفة التبني ووقعت حبة الحنطة وقامت لكي تأتي بثمر كثير. عندما قام من الأموات قال لمريم: اذهبي قولي لإخوتي. وفي الزمان يتم التبني مع كل مؤمن يسكن فيه الروح القدس ينتج على الأرض ابنا لله، وفي نهاية الزمان يكتمل مشروع التبني عندما يتم فداء أجسادنا. متوقعين التبني، فداء أجسادنا، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. إخوتي الأحباء، الله خلص كثيرين، لكن ليس كل الذين خلصهم الله أبناء. الله نجى وسينجي كثيرين من الهلاك، لكن ليس كل الذين نجاهم أو سينجيهم سيكونون مشابهين صورة ابنه. ليس كل من نجا من الجحيم هو أخ للمسيح، لكنها النعمة والمحبة التي عينت واختارت في الأزل من سيكونون إخوة كثيرين، ولا تكون سكناهم في أرض جديدة ولا حتى في سماء جديدة، لكن هؤلاء البنين عندما يرجعون يرجعون إلى بيت الآب الذي أعلن عنه المسيح: في بيت أبي منازل كثيرة. كنا نظن أن للآب ابن وحيد، وهو هكذا وكان وسيظل هكذا، ابن وحيد فريد، لكن الإعلان الجديد أن هذا الآب المحب قصد أن يأتي بأبناء كثيرين، ولذلك بيته به منازل شكلها إيه؟ كثير. لو ابن وحيد وبس يبقى بيت الأب في كم منزل؟ منزل وحيد. لكن افرحوا يا أحبائي، أبشروا، بيت الآب به منازل كثيرة، لكل منكم مكان ومكانة عند الآب. إننا نئن حقيقة لا نهرب منها ولا نتجاهلها، هقولها بملء الفم وبأعلى صوت: نحن نئن، نحن الذين لنا بكورة الروح، أنيننا لا يقلل من قدر خلاصنا، أنيننا لا يقلل من عظمة نصيبنا في الله. ليس لكوننا نئن هذا يعني أن خلاصنا خلاص صغير أو حقير، لا، إننا نئن لكن أنيننا لن يطول، فنحن نئن، وهذا يقرب من المجد ويحتم حدوثه. نئن، لكن نئن مثقلين ومشتقين متوقعين التبني فداء أجسادنا. لي طلب عندكم أحبائي، أتمنى أنكم تصلوا معي هذه الصلاة. يا رب اعم عيني عن كل ما هو أرضي ومن التراب، أمين. يا رب اغلق الباب أمامي على كل ما هو مادي، أمين. وافتح يا رب عيني على السماء التي هي بيتي. خذني بروحك في سياحة إلى موطني، فأنا ابن ومكاني هو بيت الآب. انظر إلى جسدك لا برثاء لنفسك، احني راسك معايا وارفع قلبك للرب. وانظر إلى جسدك المتوجع الآن، لا ترثي لنفسك، بدلا من أن ترثي توقع. اجعل الشوق يزداد واجعل الرجاء يشتعل في قلبك. مد ايدك لفوق وامسك بالمسيح وقول له تعال الآن. منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. مالكش حل إلا أنه يجي. قل له تعال يا حبيبي، تعال الآن، تعال فأنا في شوق إليك، تعال أنيني قد ازداد وليس لي رجاء في الأرض، أنا رجائي هو مجيئك. تعال يا رب، تعال كما وعدتنا، كما أعلنت مرات أنا آتي سريعا. ضع كل ثقتك في هذا الرجاء، اذهب إلى عملك وأنت منتظر مجيء الرب، ارجع إلى فراشك في الليل وأنت منتظر أن لا يأتي صبح بل أن يأتي الرب. وإن تأخر الحبيب اذهب إلى عملك وقل له ربما لا أعود إلى بيتي، ويكون اللقاء أقرب مما أتصور. قل من قلبك مع الروح والعروس أمين تعالى أيها الرب يسوع. ربنا هذه أشواقنا نعلنها أمامك، وأنت بأشواقنا أدرى يا رب. أنت تعلم، أنت تعلم أننا نحبك، وأنت تعلم أننا لا نستريح في البعد عنك. نعلم أيضا أن أشواقك يا رب أكثر من أشواقنا، فأنت تحب عروسك وحتما ستدعوها قريبا لمجدك المنير. أنجز لنا انتظارنا، حقق لنا أشواقنا، ابهجنا بمرآك، وتعال لنا يا عريسنا المحبوب، لك نهدي كل الحمد.